وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أرسل الأخوة إلي أسئلة فيما مضى بإذن الله جل وعلا يريدون توضيحها قبل أن أدخل في محاضرة اليوم إن شاء الله جل وعلا. أبدأ بالسؤال الأول. الأخت السائلة تقول: ما معنى وجنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية؟ تعلمون أننا قلنا أن المؤول على ثلاث: الأول أن يكون المؤول قد اجتهد نفسه وسعها وكلف نفسه طاقة، بحيث إذا أقيم عليه الحق أقلع ورجع، فهذا معفو عنه لقول الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قلنا مثل مين؟ مثل ابن حجر رحمه الله، ومثل النووي رحمه الله إلى آخره. الثاني أن يكون قد جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، أن يكون قد جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية لكن عنده تعصب وهوى. إذا خلاصة المسألة نقول أن يكون عن تعصب وهوى ولكنه جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، فهذا لا يكفر، فهذا ولكن يفسق إلا إذا أتى بنقص في ذات الله أو عيب، هذا يكفر. الثالث أن يكون عن تعصب وهوى ولم يجنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية، فهذا رجل يكفر لأنه أتى بنقص في ذات الله إلى آخره. السؤال بيقول لك يعني إيه معنى جنح إلى وجه من وجوه اللغة العربية؟ يعني معناه تأول وجها من وجوه اللغة العربية. أعطيكم مثالا على ذلك. اليد، ما معنى اليد في اللغة؟ النعمة. اليد في اللغة بمعنى النعمة، من قوله: لولا يد لك علي، لولا يد لك علي، يعني لولا نعمة لك عندي، لولا نعمة لك عندي. واليد في اللغة كما قلت تطلق على النعمة، فإن أول اليد ها هنا بمعنى النعمة فلا يكفر، فلا يكفر ولكن يفسق. ولكن يا جماعة عشان الكلام ما يفوتش منا مرة ثانية، ولكن يفسق. ومن قال بها قال أهل العلم: لا يعد كافرا لأنه جنح إلى هذا الوجه من وجوه اللغة العربية ولكنه يفسق. السؤال الثاني بقول لك: ما معنى حقيقي ومجازي؟ سؤال مهم جدا. هل الحافظ رحمه الله أجر على هذا الاجتهاد؟ حينما نقول إذا اجتهد القاضي اللي هو إذا اجتهد الحاكم، والحاكم يعني القاضي يا جماعة، الحاكم لا يعني السلطان ولكن يعني القاضي، إذا اجتهد القاضي فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. أجران على الاجتهاد والإصابة، وأجر واحد على ما اجتهد فيه فأخطأ. ولكن في العقيدة لا نقول بهذا القول، هذا بالنسبة للأحكام. ولكن سؤال بقى المهم: هل يجوز لنا أن نتعبد الله جل وعلا بالخطأ الذي وقع فيه الإمام؟ لا يجوز. شوفوا سؤال مهم جدا، خليك معايا يعني بتمحيص. لا يجوز أن نتعبد الله جل وعلا بهذا الخطأ، ولا يجوز أن نقر الإمام على الخطأ، ولا يجوز أن نقول في العقيدة بهذا الخطأ. ولكن نقول أن الإمام بشر يصيب ويخطئ، ولو أنه أقيم عليه الحق لرجع وأقلع، لذلك هو معفو عنه بإذن الله جل وعلا لقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأخ بيسأل بقى لما كنا نتكلم عن الصفة هل هي حقيقية أم مجازية، إيه الفرق بين الحقيقي والمجاز؟ الحقيقي والمجاز، الحقيقي هو إثبات الصفة لله جل وعلا كما هي، زي اليد نثبتها لله حقيقة ولا لا؟ ها؟ ما حدش ينام معايا، نثبتها لله حقيقة، لله يد، معايا جماعة كده؟ ولذلك قال العلماء: لله يدان نثبتهما لله جل وعلا حقيقيتان، فيجب إثبات ذلك لله جل وعلا. طيب إنما المجاز بقى؟ إما قلت لك اليد هنا جت
حقيقة. اليد ايه؟ حقيقة. طب لما أقولها النعمة تبقى حقيقة ولا مجاز؟ مجاز. هو هذا هو الفهم. طيب سؤالي الثالث اللي جالي، ما معنى المتعد؟ يعني احنا بنقول في القاعدة الرابعة كل اسم من أسئلية في الايه؟ ها؟ أيوة، الفرع الرابع في القاعدة الثانية، كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها، وله أثر مترتب إن كان متعديا، ولا يتم الإيمان بالاسم إلا بإثبات ذلك كله. طيب واحد يقول لي طيب ما معنى المتعدي؟ المتعدي هو الذي له أثر على الخلق، هو الذي له إيه؟ أثر على الخلق. المتعدي هو الذي له أثر على الخلق، زي قلت لك الرحيم. الرحيم اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الرحمة. وبعدين له أثر متعدي على الخلق ولا لا؟ له أثر أنه يرحم من يشاء، خلاف الرحمن. الرحمن ليست متعدية، يعني ليس اسما متعديا. الرحمن اسم من أسماء الله، دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها قال أهل العلم، ولكنه خاص بالذات الإلهية. مع جماعة. طب الحي، الحي غير متعد، الحي ايه؟ غير متعد، وان كان فيه خلاف لكن لا ينظر الى هذا الخلاف، ولكن الراجح انه غير ايه؟ متعد. ايه لا ضبط اللي انا بقوله لك الحين، الله يبارك فيك. زمان كده الرحيم متعد، الرحمن ها غير متعد. واذا نقول اهو كل اسم، عشان اخرج بقى، كل اسم من اسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي ايه ها تضمنها، وله اثر مترتب ان كان متعديا. الرحيم متعد، انما الرحمن ايه؟ غير متعد. تعال معايا بقى ندخل في موضوع قوي، خلي اسئله بعدين لسبب، لان عشان نقدر نجري في الكتاب، ودرس النهارده عايز دقه شويه، مش هسرع فيه، دقه في قوة علمية، وعشان ما نتهمش الإمام. ممكن تلاقي ولد بسيط ولك ابن خرامة عنده خطأ في كذا، ابن تيمية عنده خطأ في كذا، وده تطاول عجيب. احنا عايزين نفهم بقى. تعالى احنا وصلنا لباب التسليم ها والقبول، اي اللي هو القبول يعني بالفتح لآيات ايه وحديث الصفات. مرة ثانية كده هنتكلم في ايه؟ ها في التسليم والقبول لآيات وأحاديث الصفات، غاية في الأهمية. لكن مرة ثانية، غاية في الأهمية وما بعده سهل. شوف يا سيدي يقول لك إيه، وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول. لغايتنا تمام، انتبه، التقط معايا أنفاسك وقف. يبقى ما أقول هنا كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي، يعني كل ما جاء في كتاب الله جل وعلا وصح من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ماذا وجب علينا؟ وجب الإيمان به وتلقيه بإيه يا جماعة؟ بالتسليم والقبول. يعني نثبت لله جل وعلا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هنا يقول لك ايه، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. كلام طيب. ثم يقول الإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، يعني نترك التعرض ايه لمعناه، لا، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته عنا ناقله اتباعا لطريقة الراسخين في العلم. لا قف هنا، لا واخذ خط كده تحت، وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. لماذا؟ لأن هذه المقولة تنطبق على مذهب المفوضة، تنطبق إيه؟ على مذهب المفوضة، وهو من أشر وأخبث المذاهب قاطبة، وهو من أشر وأخبث المذاهب قاطبة. طيب كيف نخرج من هذا الأمر؟ أقول لكم هذا من كلام الإمام، والعلماء يقولون كلام العلماء ها يؤخذ على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل. طيب نفصل بقى. إذا نقول كلامه من المجمل المتشابه. كلام الإمام ابن قدامة ده إيه؟ ها؟ ما كده أحس إن إحنا نمنع. ها؟ من المجمل. إحنا ما نتكلمش بقصص ورا رقائق. يبقى كلام الإمام ابن قدامة احفظوا كده. من المجمل ها؟ المتشابه. فيجب الرد إلى المحكم من كلامه الذي جاء في المصنفات الأخرى. وحينما رجعنا إلى كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله رأيناه يقول بغير ذلك. والإمام إمام عالم كبير من أئمة أهل السنة والجماعة. ولذلك فإن اللغط الذي ظهر في هذه اللفظة يرد برمته إلى المحكم من كلامه، فيتضح أن الإمام لا يقول بمذهب المفوضة. كلام واضح كده يا جماعة؟ واضح؟ واضح؟ هوضحها أكثر من كده. شوف معي. إذ لا يخفى أن مذهب أهل السنة والجماعة هو الإيمان بما ثبت في الكتاب وصحيح السنة. نقول إيه؟ نقول إيه؟ نعقد نقول إيه؟ طيب ما هو ده يقولك أنا من سلف الأمة، وثاني يقولك أنا من سلف الأمة من المتقدمين، ولكن نقول إيه؟ لفظا ومعنى. يعني بالنسبة ننسب لله جل وعلا ما جاء من الأسماء والصفات لفظا إيه؟ ومعنى. مش نقول هنا كما قال وجب إثباته لفظا وترك التعارض بمعناه، لا، بل نثبته لله لفظا ومعنى، الاثنين لفظا ومعنى. شوف اللي جاي. ومعاني هذه الأسماء ظاهرة معروفة من القرآن كغيرها، لا لبس فيها ولا إشكال ولا غموض. فقد أخذ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه القرآن ونقلوا عنه الأحاديث لم يستشكلوا شيئا. أوضح، ركز معي وسيب القلم. القرآن ليس فيه مشكل، كذا السنة ليس فيها مشكل حقيقة، ما في مشكل يا جماعة. أما إيه القضية؟ الإشكال أمر نسبي. الإشكال إيه؟ أمر نسبي، يكون عند فلان ولا يكون عند فلان. يعني أنت أشكل عليك الفهم لكن ما أشكلش عندي، بقى عندي محكم وعندك إيه؟ عندي جلي عندك إيه؟ طيب. ولذلك يقول الشارح رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عندهم الإشكال، وإلا لو كان هناك المشكل لسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فيه. صح أم مش صح؟ إذن عندنا مشكل ولا ما عندناش؟ ما عندناش، ولكن أمر نسبي. فلان مطلع في الجانب ده ما عندوش، فلان ما قرأش هذا الباب كما ينبغي عنده. الواضحة يا جماعة ولا تحتاج إلى أكثر من ذلك؟ ركز معي. أما كنه الصفة وكيفيتها فلا يعلمه إلا الله سبحانه. إذ الكلام في الصفة فرع عن كلام في الوصف كما هو معلوم. ولذلك حينما ننظر إلى قول مالك والكيف مجهول، لما الإمام مالك يقول إيه والكيف مجهول، واحد يقدر يقول لي رواية كاملة؟ لما سأله السائل الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم. طب ما معنى استوى؟ على وارتفع وصعد واستقر. ما معنى على؟ ما معنى استوى؟ على وارتفع وصعد واستقر. ركز معي جدا. طيب اما اقول لك الاستواء معلوم والكيف مجهول بالنسبة لمين؟ بالنسبة لنا نحن. اما بالنسبة لله معلوم ولا مش معلوم؟ معلوم. اذا هو مجهول بالنسبة لنا، معلوم بالنسبة لله جل وعلا. طيب في نقطة مهمة قوي الإمام على أساس عادها هذه قسم الشيخ رحمه الله ابن عثيمين، قال تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها. تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها دي برضو مهمة شوي شنجري فيها على أساس نتجه إلى ما بعده. قال لك تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين. تنقسم نصوص الكتاب والسنة، ما قالش نصوص الكتاب فقط، لا، لأن هناك من ينكر ذلك في سنة محمد صلى الله عليه وسلم ويقول بأن الرتبة للأحاديث إنما هي نسبية، فما صح عند واحد ربما لم يصح عند الآخرين، لذا لا نطمئن إلى الرتب، وهذا إجرام، بل هو طعن في السنة بأثرها، بل هو زوال للسنة بأثرها والعياذ بالله جل وعلا. ولكن الله قيض للسنة رجالا أئمة اعتمدتهم الأمة في هذا الباب فصححوا وضعفوا بإذن الله. شوف معي لك إيه؟ تقسيم نصوص الكتاب والسنة الواردة في الصفات إلى قسمين، واضح جلي ها؟ ومشكل خفي. ركز معي مرة ثانية، هي بتنقسم إلى قسمين ها؟ واضح جلي ومشكل خفي. الواضح الجلي، الواضح ما اتضح لفظه ومعناه. الواضح إيه؟ المصطلح وظهر من نفسه، ما اتضح لفظه ها؟ ومعناه، فيجب الإيمان به لفظة وإثبات معناه حقا بلا رد ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، كما نحفظ من خلال الفعل الرابع التي ذكرناها قبل ذلك. أما المشكل فهو ما لم يتضح معناه، ما لم يتضح إيه؟ معناه، المعنى بتاعه مش واضح. شوف الكلام اللي أنا قلت لك من شوية هيجي أهو، لإجمال في دلالته أو قصر في فهم قارئه، فيجب إثبات لفظه لورود الشرع به والتوقف في معناه وترك التعرض له، لأنه مشكل لا يمكن الحكم عليه، فنرد علمه إلى الله والرسول. قال لك انقسمت طرق الناس إلى طريقين، الطريقة الأولى هي طريقة الراسخين في العلم، ما معناها؟ الذين آمنوا بالمحكم والمتشابه وقالوا كل من عند إيه؟ ربنا، كل من عند ربنا. طيب تركوا التعرض لما لا يمكن الوصول، دعنا من ذلك. الآية تقول ماذا؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، صح ولا مش صح؟ وما يذكر إلا أولو الألباب. طيب الطريقة الثانية طريقة الزائغين الذين اتبعوا المتشابه طلبا للفتنة وصدا للناس عن دينه، هؤلاء حق فيهم قوله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. نجي نحرر القلب للشيخ، القلب لا يحتاج إلى تحرير لأنه ليس على إطلاق هكذا. كنت طالب عقيدة بالذات، العقيدة ليست كالرقائق، العقيدة ليست كالإيمانيات، ومن شرحها بأسلوب الوعظ والإيمانيات قلنا له ليس هذا من ديدن السلف وليس هذا هو شرح العقيدة. ولذلك أنا بقول لك ركز، وبعد ما خلصها وقفني ثاني واسألني فيها. تحرير القول: إن الوضوح والإشكال في النصوص أمر نسبي، قلنا دي ولا مناش؟ يعني حينما نقول ده واضح، ده جلي، أو ده مش خفي، أمر نسبي ولا مش أمر نسبي؟ أنا أسأل عالما في مسألة في الصفات ربما تكون مشكلة عليه فهذا عند هذا، وأسأل آخر أتقن الأمر وكان من الراسخين في العلم في هذه النطقة في النقطة، فيكون هذا أمر من المتشابه أم من المحكم؟ من المحكم. جلي ولا خفي؟ جلي. ولذلك إن الوضوح والإشكال في النصوص الشرعية أمر نسبي يختلف به الناس بحسب العلم والفهم، فقد يكون مشكلا عند شخص ما هو واضح عند شخص آخر، والواجب عند الإشكال اتباع ما سبق لعدم التخبط في المعنى يا جماعة، لعدم الاضطراب أو التخبط في المعنى. أما من حيث واقع النصوص الشرعية، نجي للحقيقة بعد التفصيل والتأصيل، أما من حيث واقع النصوص الشرعية من خلال دلالات الكتاب أو صحيح السنة النبوية فليس فيها بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم. كلام واضح ولا مش واضح؟ من حيث النصوص الشرعية، من حيث دلالات الكتاب وصحيح السنة النبوية فيها مشكل؟ ما فيها مشكل، وإلا لخفي على الناس الكثير من أمر الدين، صح ولا مش صح؟ طب هو مشكل عند دول ومشكل عند دول ومشكل عند أهل مصر ومشكل عند أهل المغرب وما شابه ذلك، مسائل برمتها. في هذه الحالة لا يكون الدين ظاهرا ولا معلوما عند هؤلاء، ولكن نقول بإذن الله جل وعلا فليس فيها أي في النصوص بحمد الله ما هو مشكل لا يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمه من أمر دينهم ودنياهم، لأن الله وصف القرآن بأنه نور مبين وبيان للناس وفرقان، وهذا يقتضي في النهاية ألا يكون في النصوص ما هو مشكل بحسب الواقع بحيث لا يمكن أحدا من الأمة معرفة معناه. كلام هنا واضح ولا ما اتضحش؟ ها؟ اي حد عنده خفاء في نقطة هنا يسأل فيها. طب ركز في اللي جاي. اللي جاي احنا قلنا قبل كده بس عايز واحد يسمعه لي. هو هنا قالك معنى الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل والحكم. ما معنى الرد؟ ها؟ التكذيب والإنكار. ما معنى رد يا جماعة؟ يقال فلان أرد كذا أو رد صفة كذا، يبقى أنكر وكذب. يبقى الرد معناه إيه؟ احفظ، أنا عايزك تحفظ. الرد معناه الإنكار والتكذيب. ضرب لك مثال، قال لك مثلا يقول ليس لله يد، لا حقيقة ولا مجاز. يعني لما أروح للرجل أهو أقول له لله يد، يقول لي لا، ربنا مالوش يد. لا حقيقة اللي احنا بنثبتها للسنة، ولا مجاز اللي يؤولها بمعنى النعمة ويؤولها الأشاعرة بالقدرة. خلي بالك في الحتة دي، يقول لك لا، ايه رأيك بقى، لا له لا دي ولا دي، انتوا عالم كذا وانتوا عالم كذا. ده حكمه ايه؟ كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا عايز أسأل بقى ما معنى الرد؟ مش عادي مني بالذات كده، لا دي لا دي لا أحكام. ما معنى الرد؟ التكذيب والإنكار. مثال، لا من الخطأ أن تقول ليس لله يد، لا تقول كقوله أو كقولهم أو كقول الذي يرد كذا، إنما تقول اللفظة، هذا خطأ عقدي. أيوة أحسن، هذا حكمه كفر. لماذا؟ لأنه تكذيب لله ورسوله. الله أثبت أن له يد ولا ما أثبتش في القرآن؟ أثبت النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح السنة أن الله له يد ولا ما أثبتش؟ أثبت. فإذا حينما يرد ذلك حقيقة ومجازة يبقى كذب الله ورسوله، ومن كذب الله ورسوله فقد كفر. كلام واضح يا جماعة؟ طيب نقطة ثانية، التأويل. ما معنى التأويل؟ التفسير. الأول ما معنى التأويل؟ التفسير. أسألك بعد كده أقول لك إيه والمراد منه إيه؟ ها؟ تمام، أيوة، يعني تفسير نصوص الصفات بغير ما أراد الله ورسوله. طيب ما أقول لك يديني مثال على التأويل. مثال، ها؟ اليد يقول فيها القدرة، معايا ازاي كده؟ وحكم التأويل على ثلاثة زي ما ذكرنا قبل كده. واحد يسمعون لي ثلاثة بسرعة كده، لا واحد بس. طيب مين اللي حافظها نصا؟ اتفضل بس بسرعة. عارفه لا يكلف الله نفسه وسعه. احسنت، ماشي معلوم. ثالثة، أحسنت. طيب خلي بالك بقى في اللي جاي كده، كلام أئمة السلف في الصفات، ركز معاي، كلام أئمة السلف في الصفات. قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه إن الله ينزل كما في الحديث الصحيح، إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وحديث إن الله يرى في القيام، وما أشبه هذه الأحاديث. هنا الإمام ابن قدامة رحمه الله يقول إيه؟ نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منه، ونعلم أن ما جاء به رسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية من قوله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغ وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف، المهم إلى آخره. تعال بقى التحرير المسألة هو أفضل ما يكون. أي أنا أوضح لك من أبونا فيها نظر. ولذلك كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله في أول هذه من الباب الذي تعديناه في قوله نظر، لكن قلنا عشان برضو ما نتعداش حدودنا، الإمام إمام فحل ضالع كبير من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن قلنا من أخذ كلامه المجمل هذا ورده إلى كلامه المحكم في المصنفات الأخرى رأى أن الإمام لا يقول بهذا القول. شوف معي اللي هو لا 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 في نقطة مهمة أول. إما يقول لك قال الإمام أحمد رحمه الله، لما يجي لي يقول لك إيه وما أشبه هذه الأحاديث، ثم يضيف الشيخ رحمه الله. شفت على الأولانين وجوب الإيمان والتصديق بما جاء عن رسول الله، ده كلام معروف يا جماعة من غير زيادة ولا نقص ولا حد ولا غير، هذا كلام محفوظ. النقطة الثانية إنه لا كيف ولا معنى. يعني لا كيف ولا معنى؟ أي لا نكيف هذه الصفات، لأن تكييفها ممتنع لما سبق، يعني ممتنع لما سبق، وليس مراد ألا كيفية لصفاته. واضحة دي ولا نوضحها؟ نوضحها. بقولك لا نكيف هذه الصفات، إما أقول صفة اليد أقدر أكيفها؟ ما أقدرش أكيفها على الإطلاق. وانظر، لكن ليس المراد ألا كيفية لصفات الله جل وعلا، لأن صفات الله جل وعلا ثابتة حقا، وكل شيء ثابت لا بد له من كيفية، ولكن كيفية الصفات له هذه معلومة لنا ولا غير معلومة؟ من الذي يعلمها؟ ما هو أقول لك لله يد، تمام. أقول لك طيب أقدر أكيفه؟ لا لا ما أقدرش. طيب هل لها كيفية؟ طيب هل نعلمها نحن؟ من الذي يعلمها؟ بس خلص في المسألة. تعال اللي بعد كده، ولا معنى، يعني لا نثبت لها معنى يخالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل. يعني ما نيجي نقول مثلا يد الله فوق أيدي، بثبتها لله ولا ما ثبتهاش؟ بثبت. قد إن شنعت شناعة واتهمنا بأقوال هؤلاء يقولون لله يد، إنهم يجسمون، إنهم كذا إلى آخر هذه، هل نترك ذلك لشناعة شنعت؟ أبدا ما نترك ذلك لشناعة شنعت. إذن ولا نثبت لها معنى يخالف الظاهر، مش عشان أخرج أقول لك اليد بمعنى النعمة أو اليد كناعة عن القدرة، أبدا لله يد حقيقية أثبتها لله جل وعلا، لله يدين حقيقيتين أثبتهما لله جل وعلا، وجب الإيمان بذلك. لكن فينا بقول لك من باب إيه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب وجوب الإيمان بالقرآن كله محكم وهو ما اتضح معناه، ومتشابه وهو إيه؟ ما أشكل معناه. وأنا أترك المتشابه يا جماعة، هذا أمر نسبي ولا مو نسبي؟ عند هذا متشابه، لكن عند هذا إيه؟ محكم. إذن الأمر نسبي عند البشر وعند العلماء وعند طلاب العلم. نقول أنا أنت حضرت معنا المحاضرة الماضية؟ الأخ الحبيب بيقول يعني طب نقول إيه في قوله جل وعلا يد الله فوق أيديه، نقول فيها إيه؟ لا 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 الله يعزك. بنقول يا جماعة إثبات اليد تأتي في القرآن تارة على سبيل الإفراد، وتارة على سبيل التثنية، وتارة على سبيل الجمع. على سبيل الإفراد يد الله فوق أيديه، على سبيل التثنية بل يداه مبسوطة ينفق كيف يشاء، وعلى سبيل الجمع مما خلقت أيدينا أنعاما. كيف نوفق؟ قلت لكم المرة الماضية، قلت لكم حينما يأتي على سبيل الإفراد فهل على سبيل الإضافة يد الله فوق أيديهم، إضافة اليد لله جل وعلا ولا ينفي التثنية. زي ما أقولك إيه يدي بيدك، هل ينفي هذا إن اليد يد ثانية؟ ينفي يا جماعة، أنا بقول لك كوني بشر يدي في يدك لا يمنع ذلك أن يكون لي اليد الثانية. فحينما نقول بالإفراد نثبتها صفة بالإفراد لله جل وعلا، فتكون على سبيل الإضافة، إضافة اليد لله ولا تنفي التثنية. وحينما نتحدث بصفة التثنية يبقى على سبيل الحقيقة ولا مش على سبيل الحقيقة؟ على سبيل الحقيقة، لله يدين حقيقيتين معايا كده، بل يداهما بالسلطتان. وحينما يأتي الضابط على اعتبار الجمع يبقى نقول في ايه مما خلقت ايدينا، يبقى ايه بنقول اما انه للتعظيم الجمع هنا ايه؟ للتعظيم. ومعلوم ان اقل الجمع ايه؟ اثنان. ان اقل الجمع اثنان. اثنان. ان اقل الجمع اثنان. اذا عدنا الى الاصل ولا ما عدنا الى الاصل؟ عدنا الى الاصل. يبقى اثبات يدين حقيقيتين لله جل وعلا. طيب يا جماعه، الامام الشافعي له مقوله، محمد بن ادريس رحمه الله يقول ماذا؟ امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وامنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي تتحفظ. حتى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يثني على هذه ويقول فانه حق يجب على كل مسلم اعتقاده، اللي هو قول الشافعي هذا، اؤمن ايه؟ بالله وبما جاء على مرادي، واؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بين فيما سبق، ترغيب في السنه والتحذير من البدعه. ما معنى السنه؟ السنة في اللغة بمعنى الطريق. ركزوا معي أو السنة في اللغة بمعنى محمودة كانت أو مذمومة. محمودة كانت، لكنها إن أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم فهي إيه؟ المحمودة. يبقى السنة في اللغة بمعنى الطريق. طيب ما معنى البدعة؟ ما معنى البدعة؟ الشيء المخترع أو كل ما أحدث. طب اصطلاحا على غير مثال سابق، اصطلاحا ما احدث في الدين، مش في الدنيا، في الدين، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه عملا ولا اعتقادا. عملا ولا اعتقادا، احفظ معنا اجيب لك من الكتاب، عملا ولا اعتقادا. ركز معنا اقول لك ايه. وقد امرنا، هذا بالبناء للمجهول ولا بالبناء للمعلوم؟ أمرنا بالبناء للمجهول. طب من الذي أمرنا؟ أمرنا الله جل وعلا وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. لشناعة شنعت. يعني مثلا لو أن واحد يقول لك أنتم بتقولوا لله يد، أنتم كده بتثبتوا لله كذا، أنتم كده مثل المجسمة، أنتم مثل كذا، لا أنظر إليه ولا آبه به، بل أثبتها لله كما جاءت في كتابه. معايا جماعة كده؟ ركزوا معايا. أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. ركز معي جدا في دي. الاقتداء بهم في ذلك واجب. الاقتداء بمن يا جماعة؟ وأقول لك بهم. بمين؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك حينما نقول البدعة نقول هي ما أحدث في دين ولم يكن عليه النبي وأصحاب عملا أو اعتقادا. يبقى كذلك أنا بتكلم عن النبي والصحابة، والاقتداء بهم في ذلك واجب. ما الدليل يا جماعة؟ ما الدليل من القرآن؟ هذا دليل. وأيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما أتاكم رسوله فخذوه، وما إلى آخر الأدلة كثيرة في هذا الأمر. طب لما يجيب لك هنا الحديث ده يا جماعة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. لما يقول لي عضوا عليها، هنا ترغيب ولا ترهيب؟ ترغيب. لما يجي يقول لي طب وإياكم ومحدثات الأمور، ترهيب ولا ترغيب؟ ترهيب. يبقى هذا الحديث وحده اشتمل على الشقين، على الترغيب في السنة وعلى التحذير من البدعة، أتى بالاثنين معا. يبقى هذا الحديث اشتمل الأمرين معا، اشتمل الترغيب في السنة واشتمل الترغيب من ايه؟ من البدعة. أما عن الترغيب في السنة عضوا عليها بالنواجذ، وأما عن الترغيب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة إلى آخر الحديث، بالنسبة للتخريج عندك وضع رتبة. طيب في نقطة غاية في الأهمية. إما أقول لك يا أخي البدعة بقولوا في بدعة حسنة وبدعة إيه؟ سيئة. كيف ترد على هؤلاء؟ أنا عايز لأ رد محكم. أحسنت. وإيه كمان؟
أحسن.
طيب طب ومن سن في الإسلام سنة سيئة؟
ليس هذه لها أصل في السنة الصدقة. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بها الصدقة والصدقة معلومة.
لا لا، ما يقول لك فرق لي بين من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة.
ليس هناك سنة سيئة، لأن المقصود بالصدقة، لأن الصدقة لها أصل في الدين.
طيب. طيب انا اوضح، نوضح، اتفضل. شو اسمع، اما نقول من سن في الاسلام، الحديث وارد في صحيح مسلم، من سن في الاسلام سنه حسنه اي احيا سنه بعد مواتها، او انطلاقا من الحديث الذي ذكره الاخ، حديث الصدق معروف. طيب ومن سن في الاسلام سنه سيئه، ها، يعني احدث في دين الله ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه عملا ولا اعتقادا. ما تطولش، كلامك واضح، يدحض الخصم، إنما تلف الدور كلامك ضائع. يبقى من سن في الإسلام سنة حسنة بمعنى إيه؟ ها؟ أحيا سنة بعد مواتها، لأن ما حدش يقدر يسن. أو أن نقول أيضا بالنسبة لحديث الصدقة حدث كذا، وهذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن سن في الإسلام سنة سيئة يعني ايه؟ احدث بدعة في الدين لم يكن عليها النبي ولا الاصحاب عملا ولا اعتقادا. طب ركز في حاجة مهمة قوي، هيقول لك طيب انت بتقول لي في ما في السنة كذا. طيب عمر بن الخطاب لما قال نعمة البدعة، راح لاحظ معاه هذه كيف قلت سنة وعمر يقول عنها بدعة؟ ها ها اه. طيب من اللي يثبت لي انها سنة بسبيل السرعة؟ هي على سبيل السرعة بنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها بأصحاب، يعني أما أصحابه وصلى حيث اجتمعوا إيه خلفه في صلاة التراويح، وثبت ذلك في ثلاث ليال متواترة، يعني ليست فيها الشافع، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليل وصلت النبي صلى الله عليه وسلم ليل، اجتمع الأمر على ثلاث، إذن فعلها النبي أو ما فعلها؟ طيب لما صلى الصحابة خلفه هل أنكر عليهم ذلك؟ لم ينكر عليهم ذلك في المرة الأولى ولا في الثانية ولا في الثالث، ولكن لماذا تركها؟ خشية أن تفرض عليك. قال إيه؟ خشيت أن تفرض عليك. طيب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم زالت العلة أم لم تزل؟ زالت العلة. ليه؟ لانقطاع الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، حيث لا يفرض شيء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وبزوال العلة من الله على عمر رضي الله عنه وأرضاه ووفقه لإحيائها تارة أخرى. كلام واضح كده يا جماعة؟ طيب في نقطة مهمة أوي، لما يجي يقول لك برضو السنة والبدعة، يقول لك طيب يا أخي مش كل شيء بدعة، يقول لك مش كل شيء بدعة، ولكن أحيانا يختلف العلماء مع ندمائهم في الاجتهاد، فهذا مصيب وهذا مصيب، قاعدة باطلة. اعلموا كما قال ابن حزم رحمه الله أن طريق الحق واحد، بمعنى أن الحق واحد من خلال دلالات الكتاب وصحيح السنة. ما الدليل على ذلك؟ ها؟ فإن تنازعتم في شيء، أنتوا ناس طلاب عقيدة، لما تقولي فإن تنازعتم في شيء يعني في عندي رأي ورأي، قل وقول، ولا يمكن أن يجتمع قولان صحيحان في دين الله جل وعلا. لكن زي بخلاف الفروع اللي هنتكلم فيها وضح لكم المسألة، بل ترى أن أحدهما، الاثنين المختلفين، إما أن يكون أحدهما معه الصحيح والآخر معه إيه؟ الضعيف. هذا معه الناسخ وهذا معه المنسوخ، هذا وصل إلى الدليل وهداه الله إليه وهذا لم يصل إلى الدليل. واضح كده يا جماعة؟ يعني الرجل ده وقف على الحديث، الرجل الثاني ليه ما وقفش على الحديث ولكن اجتهد. طب يقدم من؟ الذي وصل إلى النص وأمسك بالنص. طيب هذا الرجل مع حديث صحيح وده حديث صحيح، بس الحديث الصحيح هنا ناسخ والحديث الصحيح هنا منسوخ، يعني ده كان متقدم وده جه متأخر، ناخذ بالناسخ ولا بالمنسوخ؟ يبقى كل واحد. طيب أحدهما معه دم عليه الصحيح ودم عليه الضعيف، أخذ بالصحيح ولا بالضعيف؟ إذن هو كل واحد. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بمعنى إلى كتاب الله وصحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أجب أجب لك هذه. واحد ممكن يقول لك تعالى يا أخي، إما تجي في مسألة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، دي رواية مين؟ البخاري. رواية مسلم بتقول إيه؟ لا يصلين أحدكم الظهر إلا في بني قريظة. هذا صحيح وهذا صحيح، ركز معي. طيب من صلت في وقت العصر ولم تصل إلى بني قريظة معه، والآخرون أخروها فصلوها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأقر النبي الطرفين، يعني أقر الطائفتين ولم ينكر على الطائفتين ذلك. يأتي واحد ويقول إذا دل ذلك على أنه يمكن أن يحمل القولان أو الاجتهادان، وهذا صواب وهذا صواب، باطل لعدة أمور. أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بأن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة كما قال بعض أهل العلم، على اعتبار أنهم سيصلون العصر في بني قريظة فيصلون الصلاة في وقتها هناك. ركز معي فيه. طيب ولما صلى العصر هناك خلاص. طيب لما لم يصلوا العصر إلى بني قريظة، من خلال فهم أصحاب النبي تمسك البعض بظاهر النص، أما البعض ظنوا أنه على اعتبار أن العصر سيحين في هذا الوقت فصلوه ولم يخالفوا بذلك محمد صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن النبي صلى الله، وهذا قول الثاني المعتمد عند أهل العلم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بذلك أمرا، خلي بالك إزاي، ولم يؤكد عليهم في ذلك على اعتبار الاستجابة والسمع، وإما يكون مخالف، واللي اللفظ اللي بقوله عليها لم يعزم عليهم ذلك. ولذلك فإن طائفة صلت العصر على اعتبار الفهم الذي وصل إلى الذهن، وأن الطائفة استجابت في الفهم فصلت خلف النبي في وقت متأخر. شو بقى الإشكال اللي هيظهر أهو؟ أسأل، كان بينهم رسول الله أم لا؟ هو الذي يقر بصواب أو خطأ أم لا؟ في زماننا هل يوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو خلي بالك من دي، هل يوجد النبي؟ ما يوجد النبي. إذن إيه اللي يبين لي إن هذا صواب وهذا صواب وليس عندي النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي أقر، النبي أقر. لذلك بلغنا الدليل، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نقف على الدليل ولا نجتهد ولا نتعدى، لأن النبي ليس بين ظهرنا حتى يقرنا على باطل أو على صواب. كلام واضح ولا مش واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ ركز جدا في هذا. إنما تجيب لي واحد شيخ طرقي هو لا يقطع لي في المسألة، أو شيخ ضال يقطع لي في المسألة نهاية، كلام باطل. يعني مثلا أعطيكم مثال على ذلك، واحد يقول لي مثلا، يعني مثلا قال ابن حجر رحمه الله، قال السيوط رحمه الله، قال النبهان رحمه الله، قال فلان رحمه الله، حدد ما شئت. أسأل الأول، الحق يعرف بالرجال؟ لا، ولكن اعرف الحق تعرف أهله. ركزوا فيه جدا. والله لو قالوا لي قال سعيد بن مسيب، وقال سعيد بن جبير، وقال محمد بن سيرين، وقال الإمام مالك، وقال الإمام أبو حنيف، وقال الإمام الشافعي، وقال هؤلاء، وجانب هؤلاء الدليل، فقولي هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأئمة الأربعة على ماذا؟ في المقولة الثابتة، إذا خالف قولي قول النبي، يعني مش أصل المخالفة، يعني لقيتم قولي بيخالف قول النبي حينما وقفتم على قول النبي الذي لم أقف أنا عليه، فقولي إيه؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأئمة الأربعة تبرأوا من اجتهادهم وأقوالهم في وجود الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك من دي جدا. يبقى إذن هنا براء من الاجتهاد والكلام في ظهور الدليل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لو قلت لي الأئمة الأربعة مش السيوطي وفلان 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 وخالف ذلك قول النبي، هؤلاء الأئمة اللي قالوا لي الأربعة ارجع إلى الدليل ولا ترجع إلى أقوالنا. معايا يا جماعة؟ ركزوا معايا في التثاني أوصلها أكثر في هذا. حينما نقول قال الله، قال صلى الله عليه وسلم، هل هناك اجتهاد مع النص؟ لا اجتهاد مع النص. وأنتم تعلمون ما قلت ابن عباس في هذا الأمر. خذ معايا مرة ثانية هو أسأل، يقول قائل مثلا حكاية حدثت ويريد أن يدلل عليها بمشروعيتها ويقول قال فيها فلان وفلان وفلان. أنظر الأول، هل وردت في كتاب الله جل وعلا؟ ما ورد، هي تمس الدين، ما وردت في كتاب الله جل وعلا. هل وردت في سنة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما وردت في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هل فعلها أبو بكر؟ أبدا. عمر؟ أبدا. عثمان؟ أبدا. علي؟ أبدا. الحديث اللي لسه بنقوله من شوية بقوله إيه؟ عليكم وسنة مين؟ الخلفاء الراشدين. أسألني بقى، هل الخلفاء الراشدين كما قال البعض هم كل خليفة يمضي على الحق أو يكون على الرشد هو من الخلفاء الراشدين؟ أبدا. الخلفاء الراشدون أربعة يا جماعة، ولذلك انتصر الشيخ الألباني في رسالة رائعة بأدلة ماتعة من حديثه صلى الله عليه وسلم على أن الخلفاء الراشدين إيه؟ أربعة، من حديث عبد الله بن عمر وغيره. يبقى الخلفاء عند مين؟ أربعة. مش يجي لي بقى بعد كده يقول لك إيه؟ وفلان خليفة راشد، وفلان خليفة راشد، وفلان خليفة راشد، وقال كذا. لا، خلفاء الراشدون أبو بكر، عمر، عثمان، علي. يبقى عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، عضوا عليها بالنواجذ. يبقى هنا طيب أنا منظر، ما قالش في الكتاب، ما قالش في صحيح السنة، ما قال به أبو بكر، ما قال بها عمر، ما قال بها عثمان، ما قال بها علي، ولم يكن عليها خير القرون. ثم أتيتني أنت وأدخلتها في دين الله، هي بدعة مهما كنت، مهما كنت. لأن أسألك سؤال، النبي يا جماعة ما علم من خير إلا وإيه؟ ودلنا عليه، وما علم من شر إلا ونهانا عنه وحذرنا منه. طيب إن قلت أن النبي لم يعلم بهذا الخير، خلي بالك ووقفت أنت عليه، فأعوذ بالله، أعوذ بالله من ضلالك المبين. وإن قلت أن النبي علم هذا لكن لم يبلغه الأمة، فقد اتهمته بالخيانة وعدم تأدية الأمانة. صحيح ولا مش صحيح؟ هذا الكلام، ده الكلام. إذن من أين أتيت أنت بهذا؟ يقول أنا اجتهدت، أنا اجتهدت. وألك أن تجتهد في دين الله جل وعلا مع، خلي بالك معي، مع ورود الأدلة الصحيحة الناصعة كنصوع الشمس في كبد السماء والتي تبين لك لنا المخالفة. ولذلك يا جماعة ما من أحد بعد رسول الله إلا له وعليه، إلا له وعليه. الإمام السيوطي مثلا إما قعد يجتهد نفسه ويكلف نفسه سعها عشان يدخل أبوي النبي في الجنة، اجتهد وصال وجاد واستند بناية على حديثين لا يصح واحد منهما. هذا الحديث ضعيف جدا، وهذا الحديث ضعيف جدا. طيب لذلك بنقول في النهاية الأمر بيكون بمثابة القشة التي تقسم إيه؟ الظهر البعيد. أجيب النهاية مش هرد عليك، أقول لك طيب دول أدلتك، ده ضعيف جدا، ثاني ضعيف جدا، انتهى الأمر. ما بدأتش أهو، أنت انتهيت، أنت انتهيت. أجيب لك الصحيح، عندي منظر إلى الحديث في صحيح مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إيه؟ أبي وأبوك إيه؟ في النار. حديث صحيح، صحيح أنه جهل لا يضر وعلم لا ينفع، لكن إذا اجتهدنا ووقفنا خلاص انتهت المسألة. وحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في العودة عند الحديبية استأذن أصحابه أن يزور قبر أمه، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبكى الصحابة. ماذا جرى؟ استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فرضي، فاستأذنته أن يغفر لها فأبى. واضحة، ودي مبني عليها أحكام. إنما اللي ندرسه ببعض يقول لك إيه؟ وهؤلاء أهل فترة بالتاء، يعني انقطاع من الرسل، كذب، هؤلاء أهل كفر. إزاي؟ في الحديث الصحيح لما سألت عائشة رضي الله عنها وأرضاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان الذي أنشأ دار الندوة وكان ينتصر للمظلوم ويأخذ الحق من الضال وكان يطعم الحجيج ويسقي الحجيج ويفعل الخيرات إلى آخره، سألته عنه قال هو فين؟ في النار، هو في النار. ولذلك قال العلماء بلغتهم الملة ملة إبراهيم، إلا أنهم حرفوها. ما الدليل؟ ما الدليل؟ دليله تعالى للصلاة حرفوه. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، حول التسفير والتسعيد بالضبط كده. طيب الأمر الثاني الزكاة، حولوها رئاء الناس. الحج فعلوا إيه في الحج؟ قال لك لا والله إحنا ما نيجي نلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما مالك. عاملين زي طرقيين، ها؟ الطرق يدي كلام وحاجات ويدخل حاجات، توسلت بالشيء للشيء من الشيء، وفي الآخر بهدي بيه ما انتش فاهم مش أي حاجة. ولذلك خلي بالك معي هو هنا حرف أهو، يقول لك لبيك اللهم لبيك إلى آخره، وكانوا يطوفون حول البيت حفاة عراة إلى آخر هذه الأمور. طيب التوحيد، حرفوا التوحيد. عبد المطلب اللي هو جد النبي لما راح عند أبرهة قال له أما الإبل فأنا ربها، وأما البيت رب، ما قالش أرباب، وأما البيت فالبيت رب يحميه. ولذلك قلت هم حرفوا الديانة فاستحقوا من الله الحكم، وهذا هو الثابت عندنا للسنة دول الجماعة. إنما يجي بأس الإمام السيوطي والإمام الخطبي أو غيره من أئمة العظام الربانيين رحمة الله عليهم ونجتهد في لا تجتهد يروح يروح تمام، وما ينفعش أتتبع أخطاء الآخرين وأجعلها هي مستندا وعلما. خلوا بالكم في هذه يعني مهمة جدا. احنا قلنا أن العصمة انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، والكل يؤخذ من قوله ويرد عليه، عيد على المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ابن حجر يؤخذ من قوله ويرد عليه، السيوطي يؤخذ من قوله، ابن تيمية ملوش أخطاء؟ له أخطاء، وفي العقيدة بشر يا جماعة بشر، يؤخذ من قوله ويرد عليه، ابن القدامة يؤخذ من قوله ويرد عليه، الأئمة الأربعة يؤخذ من أقوالهم ويرد عليه، أئمة التابعين من الكبار والأوساط والصغار يؤخذ من قولهم ويرد عليه. أما وأن نأخذ السواقط والأخطاء ونصنع منها دينا فتلكم هي الزندقة، والعياذ بالله جل وعلا كما قال أهل العلم. تعال معي بقى هنا في الآثار، طبعا لو جبنا يا جماعة للأدلة من القرآن والسنة أكثر مما ذكر المصنف والشارح. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا، اتبع مين؟ يقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الاتباع واجب ولا مو واجب؟ واجب، ولا يسع أحدا الخروج عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وإلا طال. طيب يقول ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم بماذا؟ بالكتاب وصحيح تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد يا رب. كتاب الله وسنتي، ما في ضلال بعد ذلك، تمسك بالورد في الكتاب، تمسك بالورد في صحيح السنة. وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم شامل كل شيء. طيب قال عمر بن عبد العزيز كلاما ذكره المصنف لا يصح نسبته إليه مطلقا يعني بجملته، ولكن الثابت أنه قال أن السابقين عن علم وقفوا في الأثر الصحيح، أن السابقين عن علم وقفوا. من هم السابقون؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وخير القرون، هؤلاء عن علم، وهذا العلم إنما هو مستمد من الكتاب وصحيح السنة. بفهم من؟ بفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، سلف الأمة. ركز معي في هذه المسألة. طيب أما هذا القول اللي عندك بقى قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا إلى آخره، دل عبد العزيز بن أبي المشون إلى آخره. لا لا نسبتها مطولة هكذا لا. قال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. خلاصة المسألة لأن هذا الأمر يحتاج لسه إلى إطالة وشرح هنقف عليه بإذن الله جل وعلا. أخ حبيب بعث سؤال بيقول لا يجوز إثبات اسم أو صفة لله إلا بدليل،
إلا بدليل. نعم صحيح التوجيه في قول القائل يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخير فإن الفارج الله. الفارج ليس اسما من أسماء الله جل وعلا، ركز معي، الفارج ليس اسما من أسماء الله جل وعلا. والشاعر الأديب حينما قال أو نسب هذه وقال فإن الفارج لا يعني نسبة اللفظ كاسم لله جل وعلا، ولكن نسب الفرج إلى الله جل وعلا. وإن سألتني هل الفارج من أسماء الله؟ أبدا ليس من أسماء الله جل وعلا، لم يقل بذلك أحد من سلف الأمة على الإطلاق، ولم تجتمع الأمة على هذا النطاق. في نقطة، هل ربنا يفرج؟ نعم ورد في جلالة أنوذات صحيح السنة. حكم زواج المتعة وما يدور حوله من شبهات من بعض مشايخ، طبعا أظن يعني زواج المتعة به ما بطلناش كلام فيه، وبيننا يعني على الشيعة، بس هديك معلومة بسيطة، من درس المذهب الشافعي هيبقى واعي في مصيبة اللي هي ايه. الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه يظن ويعتقد كغيره أن المتعة حرمت في خيبر، عام خيبر، ثم أحلت ثم حرمت في فتح مكة. ركز معايا كده، ما أنت عندك تحريمين من خلال نصوص الأدلة الوصل، تحريم في خيبر، تحريم فين؟ في مكة. لكن أبدا لم يثبت بطريق القطع التحريم للمتعة إلا في فتح مكة، وهو تحريم واحد. ولذلك الشاعر يا جماعة مخذين كلام مثل هؤلاء، يقول انظروا إلى السنة، يقول حرم الله وأحل، يعني كان قد أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم، إذن كلام القوم يدور على الاضطراب. لا، ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة إلا في فتح مكة، وهي محرمة، وهي زنا، وهي زنا. في حاجة يعني مهمة في العقيدة جاء تفضل. خلي ركز جدا في قضية الإثم والبغي بغير حق. الوجه الأول الراجح على اعتبار أن ما بعده يفسر ما قبله، يعني أن الإثم يكون بغير حق وأن البغي يكون بغير الحق، فأدى الأمر إلى معنى واحد، أن الإثم بغير حق وأن البغي بغير حق. أما القول الثاني وهو الذي ليس بالراجح، يقولون هناك إثم، هناك إثم في ظاهره ولكنه انتصار وحق، لكن لا نقول به لأنه يشبه كلام المتفلسفة هذا، واستدلوا على الآية الواردة في سورة النساء، واستدلوا على ذلك أيضا بأمور كثيرة، لكن القول الأول هو الراجح والمعتبر الذي أقوله لك. قاعدة هل هناك لا مجاز في القرآن؟ هجيب لك قول الذين قالوا لا مجاز في القرآن وقول الذين قالوا بالمجاز في القرآن، هجيبها في نهاية الدرس القادم إن شاء الله جل وعلا، ووضح لك على عارف إنك عايز تفهم كلام شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله جل وعلا. طب أخذ معي الأسئلة بقى على أساس الوقت.